قال الإمام النووي رحمه الله قوله الفطيرة أو الفيل، معنى الفطيرة صار فيه الجن، ومعنى الفيل قتل سرا، والغيرة بكسر الغين هي الفتح في خفية. قال الدارقطني انتهى حديث ابن مسعود عند قومه فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وما بعدهم من قول الشعبي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله هنا السطيرة أو الفيل على الفعل المبني للمجهول، والقائل هو ابن مسعود كما في القصة، ففيها ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا سطير أو اغتيل. المراد أنهم فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يجدوه وعلم ابن مسعود أنه كان مع الجن قيل استطير، أي طارت به الجن أو اغتيل. فهذا يدل على أن طيران الجن بالإنس كان مقررا في أذهان السلف في ذهن عبد الله بن مسعود، وهذا يؤكد أن الجن قد يطيرون بالشيء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الجن ثلاثة أصناف، جن يطيرون، هنالك جن صنف من الجن يطيرون، وقد أو استطير أي اغتيل أي تغتاله وتسبيه الجن، أو يقتلوه خفية، وهذا أيضا بإمكان الجن أن يفعلوه. وقد وقعت قصة أخرجها الإمام البيهقي في سننه الكبرى الجزء السابع صفحة 445-446 بسند صحيح إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسدته الجن ففقد. فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقصت عليه القصة، فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد، فأمرها رضي الله تعالى عنه أن تتربص 4 سنين، فلما مضت 4 سنين أتته فأخبرته فسأل قومها فقالوا نعم، فأمرها أن تتزوج فتزوجت، فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته، فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين، فقال وما عذرك؟ فقال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن المؤمنون أو قال جن مسلمون فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منا، فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي إما بليل لا يحدثوني وإما بنهار فعفار أتبعها أو ريح أتبعها، فقال له عمر فما كان طعامك فيهم؟ فقال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه. قال فما كان شرابك فيهم؟ قال الجدف وهو ما لا يخمر من الشراب. قال فخيره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين الصداق أن يرجع إليه الصداق الذي دفعه وبين امرأته. فالزوج القادم الغائب هو الذي يخير، إما أن يختار الزوج وإما أن يختار المهر الذي دفعه. هذه القصة وغيرها كثير جدا يدلل على صحة ما كان قائما في أذهان الصحابة حينئذ، ومن بينهم عبد الله بن مسعود، فإنه من شدة خشيته على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا، والكلام عنه وعن سائر أصحابه، قال فقلنا استطير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتيل. فهذا أمر معروف، وممن أكثر منه شيخ الإسلام، ومن باب تمام الكلام ولو كان فيه شيء من استطراد وخروج عن المقام، أنقل لكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم في الجزء الثاني منه في صفحة 564، يقول رحمه الله: ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء في زماننا وغير زماننا، مثل شخص هو الآن بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق، فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل وهم يرونه، ويجيء بالليل إلى باب الصغير فيعبر منه ورفقته فهو من أفجر الناس. وآخر كان بالشويك في قرية يقال لها الشاهدة، يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه، وكان الشيطان يحمله وكان يقطع الطريق، وأكثرهم شيوخ الشر، يقال لأحدهم البوي أي المخبث، ينصبون له حركات في ليلة مظلمة ويصنعون خبزا على سبيل القربات، فلا يذكرون الله ولا يكون عندهم من يذكر الله ولا كتاب فيه ذكر الله، ثم يصعد ذلك البوي في الهواء وهم يرونه ويسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له، ومن ضحك وضرب بالدف ولا يرون من يضرب به، إلى آخر كلامه إلى قوله رحمه الله تعالى، ويذكر عن نفسه أن الجن في بعض الوقائع كانوا يتمثلون بصورته، فيقول رحمه الله تعالى في كتابه الفتاوى العراقية صفحة 82-83: وأنا أعرف من هذا، بعد كلام طويل مفاده ومعناه يؤكد ما سبق ما تلوناه، يقول: وأنا أعرف من هذا وقائع كثيرة، حتى إن طائفة من أصحابي ذكرهم أنهم استغاثوا بي في شدائد أصابتهم، أحدهم كان خائفا من الأرمن والآخر كان خائفا من السفر، فذكر كل منهم أنه لما استغاث بي رآني في الهواء وقد دفعت عنه عدوه، فأخبرتهم أني لم أشعر بذلك ولا دفعت عنكم شيئا، وإنما هذا الشيطان تمثل لأحدهم بصورتي فأغواهم ليشرك بالله تعالى. وهكذا جرى لغير واحد من أصحابنا المشايخ مع أصحابهم، يستغيث أحدهم بالشيخ فيرى الشيخ قد جاء وقضى حاجته، ويقول ذلك الشيخ: إني لم أعلم بهذا، فيتبين أن ذلك كان شيطانا. وقد قلت لبعض أصحابنا لما ذكر لي أنه استغاث باثنين كان يعتقدهما وأنهما أتياه في الهواء، وقال له: طيب قلبك، نحن ندفع عنك هؤلاء ونفعل ونصنع، قلت له: فهل كان من ذلك شيء؟ فقال: لا. فكان هذا مما دله على أنهما شيطانان، فإن الشياطين وإن كانوا يخبرون الإنسان بقضية أو قصة فيها صدق فإنهم يكذبون أضعاف ذلك، كما كانت الجن يخبرون الكهان، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن نستفيد من مقولة ابن مسعود استطير أو اغتيل أن الجن لهم مقدرة على اللعب بالناس وعلى الطيران بهم وعلى الأخذ الأشياء وسرقة الأشياء، وأن لهم مقدرة على إيذاء الإنسان، ولا يقع ذلك إلا بقدر الله جل في علاه، ولا يحرص الإنسان إلا الذكر. ومن أبدع ما رأيت ما جوب عليه الإمام ابن حجر في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون، فقد خص فصلا جوب عليه بقوله فيه: باب ذكر الآثار التي تحرص قائلها من كيد الجن. جعل هذا بابا وأورد فيه جميع الآثار، من قالها حفظ من الجن. فقول النووي معنى السطير طارت به الجن هذا واقع. وأذكر أنني في مرة في عمرة وأنا في مكتبة الحرم المدني وأنا أتقلب أقلب فهرس المخطوطات وقفت على رسالة أن الجن لا يقدرون على شيء ولا يستطيعون ذلك، وطلبت الرسالة ونسخت قسما منها ويا ليتني أتممتها. والذي يبدو لي والله تعالى أعلم من خلال الآثار وتقريرات العلماء أن الجن بإمكانهم هذا الاغتيال، ولازم ذلك أنهم يقدرون على الطيران. والأخبار التي أخبر عنها شيخ الإسلام ظاهرة العيان وهي متجددة مع وقوع كذب لبعض من يحب تقلب الغرائب، ولكن وقوع الغرائب مرات قليلة لا يلزم من نفيها. فلو أن مثل بحار من درر وعجائب وغرائب نشرت مرة واحدة أمام الإنسان لا تعظم أن يكون في البحار هذه الأشياء. فخلاف المألوف لا يلزم منه عدم الوقوع ولا يلزم منه الكذب. وفي دلالة إشارية في مقولة ابن مسعود تدلل على صدق، على أن الجن يطيرون بالإنسان وما شابه، ولذا ذكرت لكم ما ذكرت. تبقى مسألة القسم المرفوع من الحديث والمدرج، وهل المدرج ورد موصولا وهل هو صحيح ام لا. ذكرنا هذا في عند فرد الطرق. نسمع كلام الشارع على هذا القسم.
قال الامام النووي رحمه الله،
نسمع قال الدارقطني.
قال الدارقطني: انتهى حديث ابن مسعود عند قوله فاراد اثارهم واثار نيرانهم.
من حديث ابن مسعود المرفوع الى هنا وما بعده من كلام الشعبي، ماذا قال الشعبي في الرواية التي فصل فيها؟ ماذا قال الشعبي إذن؟ قال: وسألوه الزاد وسألوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث، وفيه: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. هذا من كلام مين؟ من كلام الشعبي، رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. هذا الحديث من كلام الشعبي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشعبي تابعي، والشعبي إن رفع حديثا يكون مرسلا، والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف. فيا ترى هل هذه القطعة صحيحة؟ وقد وردت مسلم بدأ بذكرها مدرجة مع ما قبلها، أم أنها من مرسل الشعبي ولم تثبت؟ نسمع كلام الدارقطني. والدارقطني له كتاب اسمه تتبع، تتبع فيه الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم، وبين بكلام دقيق جدا فيه تتبع يكاد يكون تاما لطرق الحديث الذي انتقده. ونحن كيف نعرف الصحيح او السليم من الرديء والصحيح، والجيد من الرديء والصحيح من السقيم؟ تعرف ذلك من خلال العدد او الرواة، ومن خلال الطبقة طبقة الراوي وصلته بالمروي عنه. فالآن مدار الحديث كما تبين معنا على داود بن أبي هند وهو الذي رواه عن الشعبي، ووقع الخلاف على داود، فمنهم من جعله جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فصل إلى قوله إلى آثارهم وآثار نيرانهم فجعله من المرفوع، وما بعده جعله من كلام الشعبي. فنسمع كلام الدارقطني وكلامه المذكور في كتابه التتبع برقم 28. نسمع كلام الدارقطني ونتمعن فيه. يقول: انتهى حديث ابن مسعود عند قوله فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، يعني هذا هو الحديث الصحيح، هذا هو الجادة. ومما ينبغي أن نلفت النظر إليه أن كلمة العلماء لما يقول رواه فلان على الجادة، ما معنى رواه فلان على الجادة؟ أي أتى به على الوجه الحق، وإن كان هذا الوجه هو الإرسال أو هو الشيء المعلول، فلا يلزم على الجادة أن يكون صحيحا، وإنما ميز. فهنا أصحاب داود اختلفوا فيه، قال حديث ابن مسعود انتهى عند قوله آثارهم وآثار نيرانهم، وما بعده الذي قلناه لكم قرأناه لكم، لكم كل عظم فلا تستنجوا به ماء، قال وما بعده من قول الشعبي. فما رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي. نسمع.
قال كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي وابن علي وابن زريح وابن أبي زائدة وابن مدريد وغيره، هكذا قاله الدارقطني وغيره.
هو خطأ هنا حقيقة، كذا رواه أصحاب داود الراوي، كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي، بعد الشعبي نقطين، ابن علية الراوي عن الشعبي. من هم أصحاب داود؟ من هم أصحاب داود؟ قال كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي، نقطين، أصحاب داود هؤلاء هم ابن علية ويزيد بن أبي زريع ويزيد بن زريع ويحيى بن أبي زائدة وعبد الله بن جريس وغيرهم، هؤلاء رووه وصلوا. هذا كلام الدارقطني في الإلزامات. وأما كلامه في العلل فقال ما نصه؟ قال يرويه داود عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود، ورواه عنه جماعة من الكوفيين والبصريين. فأما البصريون فحملوا قوله وسألوه الزاد إلى آخر الحديث من قول الشعبي مرسلا، وأما الكوفيون يحيى بن أبي وأما يحيى بن أبي زائدة وغيره من الكوفيين فأدرجوه في حديث ابن مسعود. فهنا قال أدرجوه في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والصحيح قول من فصله فإنه من قول الشعبي، فإنه من قول الشعبي. والخطيب البغدادي في المدرج رقم 69 رأى أيضا هذا الرأي، وكثيرا ما يتوافق الخطيب مع الدارقطني، مع أن الخطيب متأخر عند الدارقطني رحم الله الجميع، وكلاهما له نظرة دقيقة في هذه المضايق. والقول بالإدراج هو صنيع مسلم، فقد صرح مسلم بذلك من خلال منهج مضطرب له، ولم ينصف كما ذكرت لكم في درس ماض بعض الأمثلة لما قال فأدرج فلان وفلان قوله كذا وكذا. هل يمكن أن يقال إن في هذا الحديث اضطراب، وهذا الاضطراب وقع من داود ابن أبي هند، فداود اضطرب به فمرة وصله ومرة أرسله؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ بما أن الثقات اختلفوا في الرواية عن داود، فجعله بعضهم بتمامه مرفوعا، وجعله بعضهم إلى آثارهم وآثار نيران موصولة، ومع ذلك قول الشعبي. هل يمكن أن يقال إن هذا من اضطراب داود بن أبي هند في الحديث؟ وإذا كان هذا الاضطراب منه فإن هذا يعل قصد الحديث، ولا سيما ما وقع في آخره، لأن الرواة طربوا في قوله لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة على كل دوابكم. ومما ينبغي أن يذكر هنا أن قوله وكل بعرة على كل دوابكم لم تذكر إلا في هذا الحديث، وأن بعض أصحاب داود قال لكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه، لم يذكر اسم الله عليه، وبعضهم قال ذكر اسم الله عليه، مما جعل شيخنا رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة برقم 1038 يعل هذا الحديث آخر هذا الحديث من قوله لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه إلى آخره، وذكر ما ورد في ذلك من أحاديث، وقال يشهد بهذا الحديث جملة أحاديث، فعدم الاستنجاء بالعظم وكذا بالروث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعن مسلم من حديث سلمان وعن مسلم وأحمد من حديث جابر، وأما كل بعرة على كل دوابكم فهذا لم نشهد له شيء فضعف للزيادة، وكذا تردد في قوله ذكر اسم الله عليه بعدم ورودها فيما وقف عليه إلا في هذا الحديث. وبودي لو أننا ندرس ما هذا الحديث ونحصل فيه وننظر كلام الخطيب في الفصل للوصل، وقلت لكم هو في كتاب الفصل للوصل برقم 69، ونتأمل كلام الدارقطني في العلل وكلام الدارقطني في الإلزامات، ونتبع الطرق وننظر في كلام الشراح وعلى رأسهم كلام ابن حجر، ونقرأ كلام شيخنا في الضعيفة رحمه الله في برقم 1038 لنعلم، ليكون لنا هذا مثلا ومعلما على دقة نقد المحدثين للألفاظ. ودي أن نقوم بهذا، فإذا استطاع أحدكم أن يقوم بشيء من هذا فسأخصص إن شاء الله مجلس بعد هذا الدرس بعد العشاء يوم خميس لنبحث هذا الحديث بحثا مطولا، ولكن أنتم ابدأوا حتى أنا إن شاء الله تعالى أخصص لكم هذا الأمر. نريد أن ندقق لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم ما هي شواهده، وكذلك وكل بعرة على كل دوابكم ما هي شواهدها، وهل هي إذا كانت المرسل الشعبي ضعيفة ما لم يكن لهم شواهد، أم هي ليست المرسل الشعبي؟ فعندنا أقوال، وهذا نرجئه إن شاء الله إلى بحثكم وأنا أتابع معكم، فمن وجد في نفسه همة فليخبرني وليفعل، وقد أخبرني بعض إخواننا الذين يحضرون معنا أنه قام بجرد التقريب فيما قال فيه فيما قيل عنه أنه صاحب سنة أو سني أو سلفي أو ما شابه، والبحث مع الأخجاري حتى إن شاء الله نعرض هذا البحث أيضا في مجلس بعد العشاء. نريد منكم المشاركة فيما يأتي حتى إن شاء الله نستفيد الشيء الكثير في الوقت اليسير، وفقنا الله وإياكم للخيرات. نسمع الآن.
قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى قوله إنه من كلام الشعبي أنه ليس مرويا عن ابن مسعود بهذا الحديث، وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
انتقد شيخنا في الضعيفة 1038 مقولة النووي هذا، وقالوا أما قول النووي وإلا في الشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكلام في الصحابة. أما التابعي فيقول هذا الكلام صحابي، لو كان الشعبي صحابي لقبل هذا. أما لا يجوز أن يقال في حق التابعي ومن بعده أنه لا يقول ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ضعف حديث لكم كل عظم إلى آخره على النحو الذي بين، وجبر الضعف المذكور إلا في وكل ذعرة وذكر الاسم بسم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: قوله لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، قال بعض العلماء هذا للمؤمنين، وأما غيرهم فجاء في حديث آخر أن طعامهم لا لم يذكر اسم الله عليه.
هذا في الحقيقة إن استطعنا أن نثبته بالنقل يدفع وجها من وجوه الاضطراب التي نقلها الشيخ. إذا استطعنا أن نثبت بالنقل أن طعامهم ما ذكر اسم الله عليه وأن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه ويحمل على التنويع، فإن كانوا مسلمين فيكون طعامهم مما ذكر اسم الله عليه، وإن لم يكونوا مسلمين فطعامهم مما لم يذكر اسم الله عليه، فجعلنا أن هذا الأمر أن هذا الاضطراب فيه نوع سعة، أو خطأنا من قال لم يذكر اسم الله عليه على اعتبار أن المخاطبين مسلمون. وأما إن كانوا أنشاجا وكانوا خليطا فيهم هذا وذاك فالكلام صحيح على وجهين والاضطراب يزول. هذا وجه من وجوه الرد لمن أراد أن يبحث. وأما قول الشارح فجاء في حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه، فكأني به يشير إلى ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى بسنده في كتاب الأطعمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. فالشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. ومما وجدت في شرح العمدة في الجزء الأول 1958 لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يقال الجميع زاد الجن، لأنه قد بين إنما زادهم على عظم ذكر اسم الله عليه، وهو لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه. ومما أعجبني كلام لتلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام وهو ابن قاضي الجبل، وقد وقع نزاع في زمنه القرن الثامن هل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجان أم أنه أرسل إلى الإنس فقط. والشيء القاطع الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، ومما قال ابن قاضي الجبل وهو تلميذ شيخ الإسلام فيما يخص الحديث الذي نحن بصدده، قال رحمه الله: الحاصل من الكتاب والسنة العلم القطعي بأن الجن موجودون، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، إذا الجن قوم يأكلون ويشربون. قال بأن الجن موجودون متعددون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق بخلقهم وحالهم، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن، فمن دخل في دينه فهو من المؤمنين. وبما أن الجن سألوه الزاد لو لم يكونوا مرتبطين بإحكامه ومتعبدين بأوامره لكانوا مطبقين في اختياراتهم وتصرفاتهم بحسب شرعهم، فلما سألوه الزاد. ومن المعلوم أنهم كانوا يأكلون قبل رسالته إليهم على أنهم احتسبوا عن التناول وقوفا بمراسله وتعبدا بإباحته، وقال: والاحتجاج بقوله صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فاللام في لكم لام إباحة، فدل على أنه شرع لهم وأذن لهم في كل عظم ذكر عليه اسم الله، فدل بمنطوقه على إباحة الطعام الذي سمي الله عليه وبمفهومه على تحريم ما لم ينكر عليه اسم الله من العظام. ثم إنه أباح لهم طعام دوابهم بقوله: وكل بعرة علف بدوابكم. ثم نهى عن الاستنجاء بهما فقال: لأنهما زاد إخوانكم. ومن المعلوم أن الأخوة ليست أخوة نسب، لما النبي قال زاد إخوانكم فما المراد؟ قال: ومن المعلوم أن الأخوة ليست أخوة نسب، فهي أخوة دين وإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. ويقضي الحديث النهي عن الاستنجاء بجميع أنواع الطعام. إذا كان الطعام الذي يخلقه الله على هذا العظم الذي لا نراه لأنه طعام إخواننا من الجن ممنوع الاستنجاء به، فمن باب أولى أن يمنع الاستنجاء بطعام آدم، من باب أولى أن يمنع الاستنجاء بطعام الآدم. ولذا الاستنجاء يفسد عليهم طعامهم، الاستنجاء بالروث والعظم يفسد على الجن طعامهم، فمنع الشرع منه. وهذا يؤكد أن الجن يأكلون، صحيح الجن يأكلون، فهم كالآدميين في هذا الباب. نسمع.
قال: قوله وجدت أنني كنت معه فيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل بأسفارهم ومهماتهم ومشاهدهم ومجالسهم المطلقة والتأسف على فوات ذلك.
رد فاتنا أن نقول أو يعني نفصل شيئا يسيرا. بعض أهل العلم أنكر أن يكون الجن يأكلون ويشربون، هذا خطأ. وبعضهم قال الجن أكلهم وشربهم تشمم واستراح، وهذا خطأ. وقالوا إن أكلهم لا مضغ ولا بلع، وهذا خطأ. ويعجبني كلام العيني في عمدة القاري في الجزء 16 صفحة 310، قال: أكلهم وشربهم مضغ وبلع، وهذا القول هو الذي تشهد به الأحاديث الصحيحة. ومن كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 27 صفحة 23 قال: ومن الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس فيطبخون عدسا ويضعونه في المراحيض، أو يرسلونه يطلبون من الشياطين بعض ما يطلب منهم كما يفعلون مثل ذلك في الحمام وغير ذلك، وهذا من الإيمان بالجن والطاغوت. فالجن يأكلون ويشربون على أرجح الأقوال أكلا يعني صحيحا. وأما قول ابن مسعود وجدت أني كنت معه، فكما قال الشارح فيه جواز التأسف والتحسر على أخوات الشيء ما لم يكن في ذلك اعتراض على قدر الله. فنتأسف ويتحسر الإنسان على فوات الخير خير. وفيه أيضا الحرص أن يصاحب الرجل أهل الخير وأهل الفضل، ولا سيما في زمن الغربة، فالإخوان من أكبر الأعوان على الثبات والمضي في طريق العلم وفي طريق الخير. ومن الأبواب المهجورة من أبواب العلم مجالس المذاكرة بين الأقران، فينبغي أن تقع المجالس، طلبة العلم جلسوا فيما بينهم وخلوا، ينبغي أن يشغلوا أوقاتهم في المجالسة في المذاكرة بالأحاديث والمسائل وما شابه. نسمع.
قال: قوله آذنت فيهم شجرة، هذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجمال تمييزا، ونظيره قول الله تعالى: وإن منها لما يحدث من خشية الله، وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يمتدن عليه، وحديث الشجرتين اللتين أتتاه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب وحديث حنين الجذع وتسبيح الطعام وفرار حجر موسى بتوبه ورجتان حراء وأحد، والله أعلم.
هذه الأشياء كلها تؤكد أن الجمادات يخلق الله تعالى فيها تمييزا. فالله قال عن الفجار: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وعمم فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والراجح أن هذا التسبيح تسبيح القال، وإن كان بعضهم ذهب إلى أنه تسبيح الحال، أنه تسبيح بلسان القال وليس تسبيحا بلسان الحال. وهذا وارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وكذا استجابت له شجرتان لتان دعاهما صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الحديث في عند مسلم. وكذا حين الجمع، فلما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب عنده، كان يخطب عنده حن وأن سمع له أمين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره وضمه إليه وقال: لو لم أضمه لبقي يئن إلى قيام الساعة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أمينه، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك تسبيح الطعام. وقد أورد هذه الطرق السرياني في دلائل النبوة وطول في ذلك، وكذلك فرار حجر موسى بثوبه في قصة طويلة مرت معنا في صحيح مسلم برقم 339، وهو عند البخاري، وهو من حديث أبي هريرة، فيه ما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان رجلا قويا كثيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، وإما أدرة أي نسخ في الخصية، وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده ووضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر. قال: فأخذ ثوبه فلبسه وتفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين، يقول فوالله إن بالحجر لنبذا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. إن بالحجر أثرا أو لنبذا أي أثرا من ضرب موسى إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالشاهد ما ورد أيضا عند عبد الرزاق وأخرجه من طريقه مسلم وقد مضى ذلك، وفيه فوضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى على إثره يقول موسى عليه السلام ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، فأنزله موسى عليه السلام منزلة المخاطب الذي يفهم حماد الحجر يقول له ثوبي يا حجر. فهذا يؤكد أن الحجر فيه درك فضربه موسى عليه السلام، وكذا سائر الجمادات، وكذا رجفان أحراء أحد لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وهذا وارد في أحاديث كثيرة جدا. أما أحد فقد ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والنبي هو صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عن الجميع. وأما أحد فقد ثبت، وأما حراء نعم فقد ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة كان على حراء فتحركت الصخرة فقال صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ورد ذلك عند أحمد الترمذي أبو داود بن ماجه في سعيد بن زيد، وعند أحمد من حديث أنس، وكذلك عند أحمد من حديث بريدة، وكذلك عند الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. لذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، وقبل أن نبدأ بالباب الذي يليه ننبه على أننا سننقطع عن هذا الدرس بسبب الحج، ونبدأ على الانقطاع من الدرس القادم ونعود إليه إن شاء الله في الخميس الثاني بعد العيد، الخميس الثاني بعد العيد، لولا أن الأمر عبادة وطاعة ما قطعت الدرس الحقيقة، وقد انقطع من قريب، بل أحب هذا الانقطاع بالدرس، لكن أسأل الله أن يستخدمنا وإياكم في طاعته، ونفتح علينا قبل الممات أبوابا من الصالحات، وأن يؤسلنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يؤسله، قال ومن يؤسله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يفتح عليه بابا من العمل الصالح قبل الوفاة. أسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، أن يجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله. فحتى لا نقطع الدرس والأبواب طويلة والباب طويل، نقف ها هنا إن شاء الله لنكمل في الخميس الثاني إن شاء الله تعالى بعد عيد الأضحى، وإن يسر الله لي في العام القادم إن شاء الله سأعقد درسا يوميا في شرح صحيح مسلم قبل الحج بشهر لأتمم كتاب الحج في العام القادم قبل الحج، قبل السفر للحج سنقرأ إن شاء الله الحج بتمامه بإذن الله، وسيكون الدرس يومي حتى نضغط المدة التي فيها إن شاء الله نستطيع أن يعني نتمم هذا الشرح. وفقه الحج عند مسلم مطول مزود، والأحاديث جامعة، والخلاف يقضي حديث مسلم على كثير من الخلاف، يسر الله سبحانه وتعالى ذلك. وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله. جاءت من يتعامل مع الجن أنها كانت تنزل الطعام لزوجها يأكل معه الجن دون أن تراهم وترجع لتحضر الأواني، فإذا هي فارغة تماما هل هذا القول صحيح؟ صحيح، لا يبعد ذلك، لا يبعد ذلك. أخ يقول: يا شيخ، بعض طلاب العلم يلبسون الثوب ويكون قصير لنصف الساق، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. فبعض العوام من الناس لا يعجبهم هذا اللباس، فماذا تنصح شيخنا؟ ماذا أنصح إلا بأن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتمام الهدي نصف الساق ويشرع إلى أول الفعل، فهذا كله في دائرة المشروع، والله تعالى أعلم. أخ يقول: ما المقصود بقولنا مكروه كراهة تحريمية؟ المكروه كراهة تحريمية هذا اصطلاح خاص بالحنفية، والحنفية يقولون: إن ورد النهي جزما في نص ظني وليس بقطعي، فالحكم المأخوذ منه المكروه كراهة تحريمية، المكروه كراهة تحريمية. فهم لا يكفرون من أنكر التحريم، إن ورد تحريم شيء بنص ظني فمن استحله لا يكفرونه، ويؤثمون من ارتكبه، فلا فرق عندهم من حيث الإثم بين المكروه كراهة تحريمية والحرام، ولكن يظهر الفرق في حق من استحله المكروه كراهة تحريمية. فمثلا تحريم الذهب عندهم لم يرد في المتواتر، تحريم الخمر ثابت في الكتاب، فعند الحنفية من استحل الخمر كفر، وكذا عند جميع العلماء، ولكن من استحل لبس الحرير للرجال او لبس الذهب لا يكفر، لكن من لبسه اثم. فالفرق في الاستحلال يظهر ثمرة في التفريق بين المكروه كراهة تحريمية والحرام في الاستحلال، اما من حيث الاسم فالحرام مرتكبه آثم والمكروه كراهة تحريمية فاعله آثم. هنالك طالب علم يصلي صلاة الفجر في المسجد، فما نصيحتك له؟ ينظر إن كان المسجد بعيدا عنه فمعذور، وإن كان يصلي المسجد بعذر كعذر المطر أو البرد معذور، وأما إن كان هذا ديدنه فينظر، إن كان يكره ذلك من نفسه فنعينه على الشيطان، وأما أن ألف ذلك وأصبح لا يشعر بقصوره فهذا يحتاج إلى أن يقال له في نفسه قولا بليغا. تسبيح الجماد بلسان القال، نعم، كيف التسبيح؟ ما ندري الكيفية، لا نعرفها، لكن الظاهر التسبيح، لأن الجمادات فيها إدراك وفيها تنميم، ورد ذلك في أشياء كثيرة ونصوص عديدة. شخص أراد الصوم فقام يتسحر في وقت متأخر، فأذن أذن الفجر وهو يأكل ويشرب، فأكمل طعامه لأذن يؤذن، إن كان متيقن أن الوقت لا دخل وهو الأمر كذلك فلا شيء عليه. هل تجوز الأضحية عن الميت؟ عجيب أمر الناس، كل إنسان حي لا يضحي، لما يموت نبحث له عن الأضحية. الأضحية تجزي عن أهل البيت، الأحياء منهم الأموات، ولا يشرع أن نخص الأضحية للميت، إنما الأضحية تشرع عن أهل البيت. رجل عنده أولاد وله أب متوفى، فالأضحية تشرع عنه وعن أولاده وعن أبيه. أما إن كانوا أولاده متزوجين ولكل منهم مدخل ومخرج ومأكل ومشرب وبيت مستقل، لا، عن كل واحد أضحية، أضحية الأب لا تجزئ. نسمع في المنطقة إن شاء الله. هذا أخ يسأل فيقول: هل الضمان الاجتماعي حرام؟ ضمان اجتماعي مقطع من راتب العامل مبلغ والشركة تضع ضعفيه ويشغل هذا المبلغ أو هذين المبلغان وتعطى الأرباح لهذا الإنسان. والعبرة بتسليم هذا المال، فإن كان الذي تشغل فيه هذه الأموال أشياء مشروعة الحمد لله، وأما إن كانت وللأسف فيها كذلك فيها مخالفات فالحلال منها حلال والحرام منها حرام. ولذا الضمان الاجتماعي تفرق بين المضطر والمختار، فمن انقطع منه رغما عنه فليتحرى وليتوقع وليكثر من الصدقات، فله ماله وله ما وضع عليه ويتحرى ما شغل فيه، فإن تبرهن عنده أو ثبت عنده استطاع أن يميز فليأخذ الحلال ويترك الحرام، وإلا فليخطط بدينه بكثرة الصدقات. أخ يسأل يقول هل هنالك كتب نستطيع أن نستدل منها على أن عقيدة الإمام أحمد السلفية، ويدعى بعض الأشاعرة أن عقيدته أشعرية، فكيف نقنعهم بأن عقيدته كانت سلفية؟ لو جاز للأشاعرة أن ينسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعرية لفعلوا، وكذا فعل الصحابة، وكذا الصوفية. والعقلاء منهم يقولون إن الاصطلاحات التي يرددها الأشاعرة بل التقسيمات التي تخص الله، صفات المعاني والصفات السلبية بل الوجودية وما شابه، عقلاءهم يقولون النبي أبو بكر وعمر لا يعرفونها. وأما عقيدة الإمام أحمد مذكورة في كتب طبقات الحنابلة وكتابه الرد على الجهمية واضح بين، وموقفه من خاض في العقيدة واضح، بل ثوبت أبي الحسن الأشعري قال أنا راجع لمذهب الإمام أحمد، لم يقول أنا راجع لمذهب الإمام أحمد، دل ذلك على أن مآل أبي الحسن الأشعري أنه كان على مذهب الإمام أحمد. لكن من التعميم في رجوع الأشعري لا يسلم له، لأن الرجل إن صرح بالرجوع عن مذهبه فلا بد أن يعلق شيء كان عنده معه يبقى معه، ولا يستطيع أن يتخلص منه إلا مع مضي الزمن وكثرة تحقيق وكثرة نظر. الناظر في كلام الإمام أحمد في مسائل ابنه في الجرح والتعديل يعلم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يدين الله تعالى إلا بالنصوص، أنه بعيد عن الكلام، بل أكثر ما أعجبني في وصف الإمام أحمد قول من قال عنه تابعي جليل تأخر من الزمن. فالإمام أحمد أثري بعيد عن الفلسفة عن الكلام، ولذا متى وصل الإمام أحمد قولان في صحابيين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة لما كان يسأل كان يقول في مثل قوله ويورد قول الصحابة. ومن التجد الكبير على الإمام أحمد تلك الفرية بسبب هذا التمسك بالأثر، تلك الفرية التي اشتهرت فقال بعضهم الإمام أحمد محدث ليس بفقيه، فبعضهم لم يعتبر مذهب أحمد في الخلاف، وبعض كتب الخلاف إن قرأتها تجد فيها مذاهب الثلاثة عدا أحمد، وكل ذلك بسبب شدة تمسكه بالأثر والسنة وهو قليل الكلام، وكان لا يحب الخوض بالعقل والرأي والاستفسار، وكان يخف من قدر من يكثر من الرأي، وقد أصدر كلاما غليظا في حق من أفتى بالحيل، وكان يقول أمس ذلك كتاب زندقة. فالواضح من أثر والأشاعر من قرأ كتبهم ولا سيما كتب متأخرين منهم علم أن كلامهم أن عقيدتهم قائمة على علم الكلام. فرق كبير بين مذهب أحمد ومشرب أحمد وبين الأشاعر، بل مذهب الأشاعر مرت أطوار. فالذي عليه اليوم الأشاعر ليس الذي عليه الأشاعر السابقون وعلى رأسهم ابن عساكر ومن في طبقته. فعجيب أننا نحتاج دليل أن أحمد عقيدته ليست بعقيدة أشعرية. هذا ليس بمنطق، هذا سؤال ليس بمنطق، وهذه الطريقة ليست طريقة العلم. نحتاجنا أن ننفي الأشعرية عن فلان وعن فلان، فلازم ذلك أن نقر أن الأصل في الناس أنهم أشاعرة، وهذا الأصل مرفوض. وإلا لقلنا ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعري؟ ما الدليل على أن أبي بكر ليس أشعري؟ فالأصل غلط، الأصل الذي سلكه هذا الأخ في النقاش غلط. نحن بحاجة لمن يقول عن أحمد أنه أشعري أن يأتي بدليل على أنه أشعري، لا العكس، في الدليل على أن أحمد ليس أشعري. هذا كلام ليس صحيح، وهذا يخالف المنطق والعقل. ومن قواعد المناطق أن الأمور المشهورة هي الحقائق ما لم يثبت خلافها، الأمور المشهورة هي الحقائق ما لم يثبت خلافها. فنحن لسنا بحاجة لأن نأتي بدليل على أن أحمد ليس بأشعري، وإنما بحاجة لمن زعم أن أحمد أشعري أن يأتي بدليل، ودون ذلك خرق القصاد كما يقولون. هل يجوز أن تلبس المرأة في عرسها بدلة غير بيضة؟ لا إله إلا الله. العجب أن الناس يدينون الله تعالى بالمألوف، وقاتل الله المألوف ما أقوى. اليوم إذا المسجد قبة المسجد دهنت بغير اللون الأخضر تقوم الدنيا ولا تقعد، لكن لو رجل لو أن شابا مراهقا كتم الله على باب المسجد قد يصبح أمرا كأنه ليس مستنكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالناس اليوم يعبدون الله تعالى بالمألوف الذي وجدوا الناس عليه، ولا يتخلص من هذا المألوف إلا أصحاب العلم والعقل والفهم ومن رزقهم الله الذكاء. فلا يسرع أن تتعبد المرأة الله تعالى بأن تلبس لونا معينا من لباسها، تزين المرأة لزوجها بأي زينة شاءت ضمن الضوابط الشرعية. إذا أنكر على المرأة أن تلبس لبسا أن لا تلبس إلا شيئا معينا فهذا الإنكار والمنكر. يعني المرأة التي تغير الأبيض تقول لها لا بد تلبس أبيض، فإنكارنا عليها هذا منكر. فكيف وهذا اللبس من شعار النصارى ومن فعل النصارى؟ فالمرأة التي يقتدى بها يسن لها أن تعلم الناس بفعلها في ليلة عرسها بأن لا يوجد لباس معين فتلبس غير المألوف. حتى يألف الناس الأشياء وينزلونها منزلتها بنزل الشر. ومن الأسباب التي قيلت عن سبب إرسال أحمد يديه وعدم القبض، قال ظن من الأقوال التي تقال عنه أن الناس لما ظنوا أن القبض فرض وليس بسنة أرسل ليعلمهم أنه ليس بفرض. فكيف هذا اللبس في أحسن أحواله أنه مباح؟ فإذا تواطأ الناس عليه وعلموا وأدخلوه في دين الله وأنه لا بد منه، فيستحب في أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير أن يحيدوا عن عادات لسها الناس ظنوها واجبة حتى يعلموهم بالفعل أنها عادة وليست بعبادة. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثوبه يقدر بمئة من الإبل؟ لا أعرف هذا التقدير، ولكن ثبت أن الصحابة كانوا يلبسون الثياب الغالية وكانوا يسكنون البيوت الفارية، فهذا فضل الله عز وجل فيه من يشاء ولا يدلل ذلك على فضل في الآخرة. فكان لأنس قصر وكان لسعد بن وقاص قصر وما شابه، فالسعيد إن أعطاه الله الدنيا جعلها في يده ولم يجعلها في قلبه. وكان النبي يتجمل للوفود ويتجمل في الأعياد ويلبس الثياب الرفيعة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا جذاذا من الإيمان، والجذاذة من الإيمان اللباس المتواضع، الجذاذة اللباس الذي فيه تواضع، الجذاذة من الإيمان. لكن من لبس اللباس الغالي هذا لا يسر عليه. هل يلزم الشخص الصلاة مع كل جماعة تصلي في مصلى عام؟ لا يلزم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرضوا مرتين. نرجو من فضيلتكم أن تبين لنا حكم تشريع الحيوانات مثل الأرنب وغيره في مختبرات المدرسة. هل التشريع فيه مضرتان؟ المضرة الأولى إيلام وتعذيب الحيوان، والمضرة الثانية إضاعة المال. فإذا قامت مصلحة أرفع وأغلب من هاتين المفسدتين فلا حرج في هذا العمل، مثل مثلا التجارب التي يقيمها مدرسو الطب للطلبة من باب إنقاذ الآدمي وتعليمه، فبلا شك أن المصلحة أعلى من مصلحة إضاعة اليسير من المال أو إيلام هذا الحيوان. فإنقاذ إنسان مقدم على إيلام حيوان وهكذا. وأما أن يقتل هذا الحمام أو هذا الأرنب دون سبب ودون تعليم فهذا حرام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا عن الحيوانات غرضا، غرض الهدف يرمى إليه، هذا فيه نهي. نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم ذهاب المرأة بالمسجد لحضور الدروس الشرعية تعلم أحكام التجويد عن طريق مرشدات. المرأة إن جاءت للمسجد وتتعلم وتتفقه في دين الله جل في علاه فهذا يحتاج إلى ابن الولي من زوج، وإن لم تكن ذات بعل من أب أو ولي فإن أعطى الإذن فالحمد لله. فهذا أمر مشروع، وقد ثبت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله من حظوظهن في بيت الله، فكل ما له حظ من بيت الله صلاتها في بيتها خير من صلاته في المسجد. لكن إن ترتب على أن تشهد هذا الحظ خير آخر فلا يجوز لوليها أن يمنعها. وعاني من كثرة إنزال المني الملي حتى أنني أكثر من الوضوء فأدخل في الصلاة فأصلي وبعد الصلاة أجد أن المني قد نزل دون شعور مني. فما حكم الصلاة؟ حكمك حكم من به السلف. تتوضأ بكل صلاة بعد دخول الوقت ولا تلتفت إلى شيء الذي ينزل منك وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. تتوقع واجتهد في أن تبعد الملي وهو نجس عن ثيابك ما استطعت لذلك سبيلا. إذا أقرض زوجة مال من مالها الخاص بها دون ابن زوجها ثم سامحت بهذا المال لكن زوجها لم يسامح ولم يوافق على هذا الفعل، فما هو الحكم في هذه الحال؟ لا يحل لامرأة شيئا في مالها إلا بإذن زوجها. وهذا في الصحيح الثالث. فالمرأة لا يحل لها أن تتصرف في شيء من مالها إلا بإذن زوجها، ولكن لا يحل للزوج أن يمنعها من أن تصل أهلها وأن تفعل البر وأن تحرص عليه. فالزوج ينبغي أن يحب الخير لزوجته، ولكن لا يجوز للزوجة أن تفعل شيئا إلا بإذن الزوج. فالعبرة بمسامحتها لا بمسامحته. فإن أعطت دينا دون إذنه أثمت، وإن سامحت برئت ذمة صاحب الدين ولا يحتاج الأمر إلى إذن الزوج لأنه ليس صاحب مال. لكن الأصل في أن لا تعطي الدين إلا بإذن الزوج. هل يجوز للرجل المؤمن يتعامل مع الجن المؤمن؟ فرق بين أن تكلف المعاملة معه بين أن يأتينا. لو جن الآن دخل فقال السلام عليكم نقول له عليكم السلام، لو قال عندي أسئلة نقول له أسئلة. فإنسان يجيب. وقد ألف بعض العلماء كتابا مطبوعا سماه كشف الران عن أسئلة الجن، أجاب فيه على أسئلة وفد جاءوه من الجن فيما زعم فسألوه فأجابهم في هذا الكتاب. لكن أن نتقصد المعاملة معهم وأن نعزم وأن نحضر حضر الجن وما شابه، هذا من صنيع المشاورين. ومن عجيب ما بلغني من شدة الجهل في بعض بلاد المسلمين مثل أندونيسيا أن بعض السحرة المشاورين يبيع الناس جنيا، يحبسه في قارورة ويبيعه جنيا بشعا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. رجل يجمع ويقصر كل يوم لأنه ينتقل بين عمان والزرقاء. عمان والزرقاء الانتقال بينهما ليس بسفر. الانتقال من عمان إلى الزرقاء في عرف الناس ليس بسفر، فلا يجوز الجمع والقصر. هل يجوز حرق الحيوانات بعد موتها؟ إن آذت حرقناها وإلا لن أتكلم ذلك. رجل اشترى سيارة، ونختم بالجواب على هذا السؤال حتى لا نطيل الصلاة على إخواننا الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس غد بعد الفجر إجابة على الأسئلة. نختم بالجواب على هذا السؤال. رجل اشترى سيارة من البنك الإسلامي وسجلت السيارة باسمه، ولكن السيارة بقيت مرهونة للبنك، فأراد صاحب السيارة بيعها ولا زالت السيارة مرهونة للبنك وعليها أقساط شهرية. هل يعتبر هذا الشخص مالك حقيقي للسيارة؟ طبعا المسألة تحتاج إلى التنبيه على بعض الأشياء وأفصل في هذا الجواب قليلا. بعض الناس يشتري سيارة من بنك لا يستطيع يتمم الأقساط، تبحث لها عن مشتري، فالمشتري يدفع له ما يأخذ منه ما دفع ويقول له ايش تمن الدفع للبنك. الآن البنك يبرم عقدا بينه وبين المشتري الجديد ويوقعه على عقد ويقوم في هذا العقد ربا، لأن يكون منصوص عليه أنت أخر فتكون زيادة بنسبة كذا. هذا الأخ المشتري يقول أنا لن أتأخر والمال معي وفي جيبي وفي ملكي ولن أتأخر، فنقول له رضاك بالرضا أنت لما توقع العقد وترضى بالرضا، الرضا بالرضا وقع الرضا أو لم يقع إثم، وأنت اشتريت بالرضا، بدليل لو أنك قلت للبنك سأدفع لك المال مرة واحدة من غير تقصير فسيطلب منك البنك إن كان ربويا يطلب منك مبلغا غير المبلغ الذي سيقسطه عليك. لو أنت قلت للبنك أنا أريد أن أشتري السيارة نقدا منه، فما هو السبيل في مثل هذه الحالة؟ السبيل أولا أن نخلص هذه البنوك من أصل المعاملة، يعني هذا الرجل الذي يريد أن يبيع السيارة دفع 10 وبقي 5 ندفع 5 للبنك، نخرج من إيش؟ من معاملة، ندفعها نقدا. ثم تكون العلاقة بين البائع والمشتري على وفق قول الله عز وجل فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا تكون على وفق إن وقع التأخير فالزيادة كذا وكذا. هذا في المعاملة مع البنوك غير الإسلامية. يبقى الكلام البنك الإسلامي. البنك الإسلامي ذكرت لكم تكرارا ومرارا أن فيه 3 مخالفات كليات. المخالفة الأولى أن البنوك الإسلامية كنظرية خير منها كتطبيق. المخالفة الثانية أن البنوك الإسلامية جشئة حريصة على الربح أكثر من حرصها على التوقي والاحتياط لدينها. المخالفة الثالثة، وهذه المخالفة مع الأولى تكاد تكون واحدة، المخالفة الثانية أن الرقابة الشرعية فيها ضعيفة ولا يوجد حظ لهؤلاء الناس وهم يعدون بعشرات الألوف لا يقبلون على البنك الإسلامي إلا خوفا من الله، لا يوجد لهم نصيب في أن يتفقهوا وأن يتعلموا. ولو كان البنك الإسلامي يعامل الناس معاملة تجارية لا أقول شرعية لعقد لهم ندوات ومحاضرات ووعاهم وفهمهم ولا قنعهم بوجهة نظره، ولكنه لا يستطيع لأنه سيواجه إن فعل ذلك بعشرات من الأمثلة الواقعية هي عين الربا، وسيفضح أمره. وهذه الكلمة أحب أن يسمعها المسؤولون. حدثني بعض الثقات قال ذهب رجل ليأخذ مبلغا من البنك الإسلامي، فقال انا وضعت الدين عندك بيت؟ قال نعم. قال بيعنا اياه 16,000 وبنبيعك اياه 20,000. فاشترى وباع في نفس المجلس حتى يخرج يديه. وهذه الصورة لا المسؤولين عن الرقابة الشرعية في البنك الاسلامي ولا غيرهم ممن رزقهم الله مسك عقل يقول بالحل هذه الصور، ومثلها كثير، وعشرات التجار من مواد البناء وغيرهم يقولون نبيع ونشتري الفواتير ولا نبيع ولا نشتري، وبعض المراقبين يعلمون ذلك. لكن للأسف البنك الإسلامي ليس بحريص على أن يعدل ولا أن يفوض، بنك الإسلامي حريص على ألا تقع المغامرة بالربح ولو بأدنى نسبة، ولو أنه أحسن وأحسن استثمار الأموال التي بين يديه لأكل الأخضر واليابس، واستطاع أن يكون أقوى مما هو عليه بعشرات المرات. هو يشوفه خير الدنيا والآخرة بالطريقة التي يعمل فيها. بنك الإسلامي السلعة فيه مثل سيف المستعار تمثيلية، والناس يلجؤون إليه لا لأنه مصنع ولا لأنه متجر، ولكن يلجؤون إليه لأن عنده مالا، فهم يريدون مالا يدفعون المال بمال. وحاله كما قال ابن عباس في سنة عبد الرزاق، قال درهم بدرهم بينهما حريرة. ولما سئل عمر بن عبد العزيز عن مثل ما يعمل البنك الإسلامي قال رحمه الله: هو أخية الربا، فهو يبيع ما لا يملك أو يلزم العميل بالشراء قبل أن تدخل السلعة في مثله وقبل أن يحوزها. العبرة بحوز السلعة كما يقول بها العلماء الشافعية وسفيان ومحمد الحسن أبو يوسف وجمع التابعين، ودل عليه مذهب زيد بن ثابت. يقول عبد الله بن عمر: اشتريت زيتا فرأيت في السوق، والحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح، قال: اشتريت زيتا فرأيت في السوق من أبيعه إياه بربح وثير، قال: فرفعت يدي لأضع يدي في يده فإذا برجل يضرب على كتفي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لي ابن عمر: لقد نهى صلى الله عليه وسلم التجار أن يبيعوا السلع قبل أن يحوزوها في رحالهم. كاد ابن عمر أن يفعل ما يفعله بنك الإسلام اليوم، كاد أن يفعل ذلك، وكاد أن ينطبع عليه الأمر، حتى نبهه زيد بن ثابت فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل السلعة حتى إيه؟ حتى يحوزها التجار في رحاله. في رحاله أنت الزيت اشتريته وبقيته في نفس المكان اشتريت منه، وفي كل بياع برا في السوق وأردت أن تأخذ منه فلوس وهو يقبض السلعة وين؟ من المكان الذي اشتريته منه. يقول ابن القيم والصنعاني والشوكاني وجمع من المحققين من العلماء يقولون: وفي هذا رد على من حصر بيع السلع في الطعام. بعض العلماء يقولون: فقط الطعام الذي ينبغي أن يحاز، ومع الطعام لو باعه الإنسان قبل أن يحوزه فلا حرج فيه. ونص الحديث نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع ولم يقل طعام، فهذا يشمل الطعام وغير الطعام. هذا أرجح الأقوال، والله أعلم. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.